أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة. لا زال الكلام في بحث النبوة، وقلنا أننا في إثبات نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم نبحث عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في أنه ادعى النبوة، وقد تقدم الحديث عنها وثبت أنه ادعى النبوة بلا ريب ولا إشكال، وطريقنا في إثبات ذلك هو التواتر الذي لا يشوبه الشك. المقدمة الثانية بأنه أظهر المعجزة، وهي محل بحثنا. والمقدمة الثالثة هي كل اللي هي الكبرى لهذه القضيتين، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. يعني كل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة المصدقة لدعواه فهو صادق. بقي عندنا، طبعا بحثنا المعجزة مفهوما وتعريفا، ثم بحثناها مصداقا، وذكرنا أننا نقسم المعجزات إلى قسمين: المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، والمعجزات الأخرى. تحدثنا عن المعجزات الأخرى وفي طرق إثباتها، وقلنا يمكن لنا أن نثبتها بالعلم من خلال التواتر الإجمالي بعد أن قسمنا التواتر. وذكرنا أن هذه المعجزات إذا ثبتت خلص هي دالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب. طبعا أكو جانب أدق، وهو أنه يمكن أصلا حتى إذا لم نصل إلى مرحلة التواتر في باقي المعجزات غير القرآن الكريم يكفينا الاطمئنان، حتى إذا ما صار عندنا قطع، الاطمئنان لوحده كاف، لأن سيرة العقلاء قائمة، أو العقلاء احنا الآن جاي نبحث كعقلاء، العقلاء في سيرتهم في تعاطيهم يتعاملون مع الأمور وفق اطمئنانهم، مو شرط العلم. فإذا اطمئنوا لشيء تعاملوا معه، حتى ولو كان هذا الشيء فيه مخاطر جسيمة. أكو احتمال مخاطر جسيمة. أنا أضرب لكم مثال: العقلاء الآن لو اطمئنوا إلى أن هذه البناية لا تسقط، يدخلون بها ويمارسون حياتهم فيها لو لا؟ إحنا الآن هذه البناية الآن، أو هذا مكان الدرس، هو مكان مرتفع. الآن إحنا لما دخلنا وجينا صعدنا إلى هذا المكان، عندنا قطع بأن هذه البناية لم تسقط الآن؟ قطع عندنا؟ ما معلوم من ذلك. يجوز أكو خلل بالأساس يستدعي إلى شنو؟ إلى سقوطها الآن، ما نعرف. ولكن شنو اللي دفعنا للدخول والمجيء؟ اطمئنان. خلص إحنا مطمئنين أن البناء جيد، أن كيفية البناء يبدو أنها متينة، يبدو أنها خلص جينا. مع العلم هذا قد يكلفنا شنو؟ حياتنا. يعني مو الدفع الثمن المدفوع شيء هين، وإنما ثمنه حياة الإنسان. مع ذلك العقلاء يطمئن. واحد من اللي يسافر بالسيارة، هو شنو عنده قطع عن السيارة؟ ما راح تسوي حادث واصطدام أو تنقلب به، ما معلوم. ولكنه شنو؟ يروح يسافر يقول أنا مطمئن. طيارة يسافر بالطيارة، في السفينة، في الباخرة، شو يعمل؟ يعمل اطمئنانه. فالعقلاء عندهم الاطمئنان كافي، وإن كان يترتب عليه ربما المخاطر الجسيمة والكبيرة، تعاملون ويا اطمئنانهم على اعتبار تحصيل العلم مو دائما متسني لهم. نعم، والعقلاء لو أكو طريق للقطع لا يروحون يشركوه، ما يروحون للاطمئنان. مو في كل الموارد نقدر نقطع، هذا. فلذلك أنا أجيب هاي الأمثلة أقول إن العقلاء يتعاملون مع الاطمئنان، بل العقلاء يجعلون الاطمئنان حجة عليهم. يعني إذا اطمئنوا بأمر يرتبون عليه الآثار المنجزية والمعذرية والمؤاخذة. فمثلا إذا اطمئن العقلاء بأن زيدا هو السارق يرتبون عليه آثار، بأن زيد هو القاتل. عفوا، مو جاي، ما جاي أحكي الشريعة، أحكي عقلاء، عقلاء بمعزل عن الشريعة، ناس العقلاء اللي يوجههم في أمورهم عقلهم وإدراكهم للمصالح. هذا الإنسان العاقل الآن يرتب الآثار على اطمئنانه، يرتب الآثار فيؤاخذ من اطمئن بأنه القاتل. اجتمعت عنده مجموعة من القرار، ما صار عنده قطع اطمئنان، رتب عليه الآثار فيقتل من اطمئن بأنه قد قتل ابنه مثلا، ويعاقب من اطمئن بأنه هو السارق وما شاكل. فالاطمئنان عند العقلاء هو شنو؟ هو حجة. الاطمئنان عند العقلاء فيما بينهم يرتبون عليه الآثار. هاي الآثار ما نقول عند العقلاء حجة، ركزوا، يعني الاطمئنان إذا تحقق عند العقلاء يرتبون عليه آثار الحجية. شنو آثار الحجية؟ المنجزية والمعذرية. شنو المنجزية والمعذرية؟ المنجزية هو أنه هو الإلزام، والمعذرية بأن الذي يفعل، بأن الذي يتبع اطمئنانه حتى لو تبين أن اطمئنانه مخالف للواقع فهم يعذرون. وإذا ما تبع اطمئنانه شو يقولوا لك؟ يقول ليش ما تبع اطمئنانه؟ اطمئنانك منجز عليك. يعاتبوه، يلوموه على شنو؟ على عدم اتباع اطمئنانه، هذه منجزية. والمعذرية شنو؟ لو تعامل باطمئنانه وتبين ان اطمئنانه مخالف للواقع يعذره، يقول لا عم هو الرجل شنو عمل باطمئنانه، خلاص ما عليه شيء، هو تخلص الواقع، طلعت الواقع. وهذا الرجل لما هو خاطمئن عنده قرائن وذهب شنو للاقتصاص من هذا السارق، هسه تبين ان هذا السارق شنو مخالف للواقع، وهذا مو سارق الرجل. العقلاء يقولون إلو، مو يقولوا له ليش اقتصد من هذا وطلع مو سارق، لو يقولوا له شنو؟ يقولوا لا انت اللي عليك سويته، بس هو خذ الواقع مو دائما احنا نصيب. ولو لم يؤاخذ هذا السارق العقلاء إلو، مو يقولوا له مو انت هاي الادله والقرائن موجوده بين يديك، ليش ما اخذته؟ هاي معنى المنجزيه والمعذريه. هذا طبعا هو مطلب تأصيلي ويحتاج لتفصيل، لكن أنا هيك من باب الإشارة. فلا نحتاج، إحنا نحتاج فقط الاطمئنان، وهاي عملية عقلائية، يعني هاي عملية العقل يقرها، لأن العقلاء جرت سيرتهم عليها، والعقلاء سيرتهم إنما تنشأ مين؟ من مراعاة المصالح، واللي يراعي المصالح هو العقل. فمقتضى مراعاة مصلحة الإنسان أن يتبع هذا النبي إذا اطمأن بماذا؟ بمعجزاته، ولا يحتاج شنو؟ إلى القاطع والعلم. هذا كله فيما يخص المعجزات الأخرى. فيما يخص القرآن الكريم تحدثنا أيضا في الدرس السابق، قلنا أولا هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا من يقول هو الذي صدر من الله تعالى؟ من الذي يقول بأن هذا القرآن الكريم هو الذي نزل على قلب رسوله صلى الله عليه وآله؟ أولا هذا من يقول هو القرآن؟ جوز غيره، جوز يتبدل. الجواب أننا نثبت أن هذا هو القرآن الذي ادعى النبي صلى الله عليه وآله هو المنزل من الله تعالى، هو هذا اللي بين أيدينا. نثبته من خلال شنو؟ من خلال التواتر، لأن هذا القرآن طبعا للعلم لا يوجد كتاب صحيح الأسناد ومتواتر في كل الطبقات وتواتره لفظي بحت دقيق مثل القرآن الكريم. أبدا لا يوجد على وجه الأرض لا سابقا ولا حاضرا ولا سيوجد كتاب ربما الله العالم، لا يوجد أي كتاب بين أيدينا. فبمجرد التشكيك في القرآن بعد لا يصمد أمامنا أي كتاب. يعني إذا جاء النصراني وشكك في القرآن يقول له خول الإنجيل من باب أولى بعد يشمره بالشر، ماكو هيك ارساله بالانجيل. احنا القران الكريم عندنا تعوهد بدرجه عجيبه، يعني في زمن النبي صلى الله عليه واله كل او جل او معظم الصحابه كانوا يحفظون القران وايات القران. هسه جمع القران على ثلاثه اقوال، قيل انه في زمن النبي جمع صلى الله عليه واله، وقيل انه في زمن الثالث، وقيل بانه شنو الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام وعرضه ثم أخباه. أكو أقوال بالجمع، أكو أقوال في هذه المسألة، بس إحنا مو في مقام التحقيق، هذا يراد بحث مستقل. هذا الجمع القرآني اللي بين أيدينا القرآن الكريم في عهد الصحابة تواتر المحفوظ عندهم، فالطبقة الأولى متواتر لأن كل الصحابة شنو نقلوا وأقروا. العهد الثاني القرن الثاني أو الجيل الثاني اللي هم التابعين أيضا أقروا وتواتر عندهم، تابعي تابعي كذلك. إحنا ما عندنا هاي المصطلحات تابعين وتابعي تابع، لا إحنا عندنا في عهد في عهد رسول الله، في عهد أمير المؤمنين، في عهد مولانا أبي محمد الحسن، في عهد، ولكن السنجار الاصطلاح. ففي كل هذه الأزمنة طبعا إذا على القول المخالفين فهم عدم متواتر في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمن تابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم هذا كما هم يرون. كل الأجيال متواتر وبقراءاته وبمدارسه، حتى عندهم القضية يعني منظمة إلى درجة لحد الآن مدارس تعطي شنو إجازة عندهم بحفظه وتلاوته، ومسندة هذه الإجازة علما إلى ذلك الزمان. هاي من جهة، أما من جهتنا فإحنا مو فقط متواتر، متواتر ومقر من المعصوم عليه السلام، لأنه بمرأة ومسمع شنو من 14 معصوم، هسه 13 معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمن إمام. وهذا القرآن، وهذا القرآن، وكل المسلمين أطبقوا على أن هذا كلام الله تعالى وتناقلوه وتعاهدوه. جل بعد الغيبة وإلى زماننا هو شنو؟ نفس القرآن الكريم. فما يوجد كتاب يقرأ يوميا كالقرآن الكريم ومتواتر كالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو في مفاصل، مستحيل يعني مستحيل أن الإنسان يشكك. قلت لكم إذا واحد ينكر أن هذا الكتاب هو الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، هذا مثل ينكر شنو الشمس طالع بالضبط. هذا ما نقدر نحكيه، ما نقدر نثبت ليش. هذا مثل ما اللي ينكر البديهيات، اللي ينكر الواضحات، اللي ينكر المعلومات ضرورة، هذا أمر من يعني ربما لا يوجد شيء مصداق للتواتر ولأعلى درجات التواتر دقة وضبطا وحفظا وفي كل جيل، لأن احنا نريد التواتر في كل جيل وفي جيل واحد، يعني في كل طبقة متواتر إلى زماننا، بس تنقطع ينقطع التواتر ولو في يوم واحد ماكو خلاص انتهى التواتر، ما يصير له قيمة. يعني لو فرضنا أنه طريقنا إلى القرآن يمر بعشرة طبقات مثلا من الرواة، أفرضوا طبقة واحدة من الرواة ما بها تواتر اللي نقلوا القرآن أربعة بس، نقول هذا غلط، هذا التواتر كله شنو علي أكس، إحنا نشترط في التواتر أن يكون في جميع الطبقات. لا يوجد مثل القرآن الكريم كتاب متواتر بهذه الدقة وبهذه الصورة وبهذه الهيئة العجيبة واقعا. وفعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم فعلا عجيب أمره يعني. ولا يوجد، نقبوا وابحثوا، لا يوجد كتاب ولا يوجد نص، ولا حتى الأحاديث الشريفة، حتى حديث الثقلين، حتى حديث الغدير. صح متواترة هاي الأمور، متواترة نعم، ولكن إما تواتر معنوي إما تواتر إجمالي. بس في حديث الغدير التواتر شنو؟ لفظي. ولكن مع ذلك مو بشكل القرآن الكريم، لا يوجد شيء. يعني القرآن عجيب بأسانيده. فهذا أولا. ثانيا، هسه الآن ثبت أن هذا القرآن هو اللي صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي النبي جاء به وقال هذا كتاب الله. فستعرف من يقول أن هذا القرآن هو كلام الله؟ الجواب المعجز. المعجزة اللي في القرآن ثبتنا أنه كلام الله، ولا يمكن لشخص إنسان أيما تكون قدراته وطاقاته بأن يأتي بهذا القرآن. من وجوه، الوجه الأول البلاغة، فالقرآن فيه بلاغة وفصاحة فاقت جميع البلغاء والفصحاء. وهذا الحكي مو كلام زيد وعبيد وفلان، لا، مو احنا في كل اختصاص لازم نعرف ونرجع له للاختصاص. يعني اذا اريد اعرف هذا نوعية الدواء نوعية كلش جيدة، من يحدد؟ هو ما اروح للأسواق، ما اروح للحلاق، ما اروح لرجل الدين، ما اروح للمهندس اقول له شوف لي هذا نوعية الدواء، لمن اروح؟ للصيدلي او للطبيب؟ مو. الان اذا نريد نعرف القرآن بليغ وفصيح لو غير بليغ وفصيح، اكو اعجاز ببلاغته وفصاحته لو لا، وين نروح؟ لهذا الاختصاص في زماننا، روحوا شوفوا كلام اهل الاختصاص. لا يوجد نص الى زماننا افصح وابلغ وادق واتم واجمل من القرآن الكريم. هذا وين نروح؟ له الاختصاص. سألوا، وإلى حد الآن التحدي قائم، فمن أنكر فصاحته وبلاغته فليأتنا شنو؟ بعشر سور. لا، بل القرآن ينزل اللهجة بثلاثة سور، مو بثلاثة سور، بل ينزل اللهجة بسورة واحدة، بل ينزل يقول بعشر آيات، بل بآية واحدة. خلي يجيب لنا آية واحدة مثل القرآن الكريم، مثله مو يحكي نقي ما تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين، الفيل ما الفيل له خرطوم طويل كما في مسيهمة الكذاب، مو يحكي. يجيب لنا قرآن يشهد الناس بفصاحتي وبلاغتي، يجيب لنا آية بحيث ذول البلغاء الاختصاص يقول نعم هذا سمعنا قرآنا عجبا، هذا شيء عجب ما حد يقدر يأتي به. مذولة هذا مسيلم علي اللعنة وسوء العذاب، يعني أنا أيضا أنزل القرآن. والعاجنات عجنا والحاصدات حصدا والزارعات زرعا، وتراد يجيب مثل القرآن وصار مضحكة مسيلم، وظلت هاي الآيات يعني هاي مذكورة في بطول التاريخ، أنه نقي ما تنقين الضفدع، ضفدع يقول لا نقي ما تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين، من البلاغة وين؟ أنتوا أصلاً حتى ذا واحد مو من أهل الاختصاص لما يسمع القرآن، القرآن إلى حد الآن أمثال تتداول بين الناس. يعني شوفوا ترى الناس العقلاء يحبون شنو؟ الكلام البليغ دائماً يعتمدون عليه كأمثال. شوفوا أمثال القرآن تدور في ألسنة الناس حتى غير المسلمين. ليش؟ لأن بيه أمثال رائعة، بيه فد شغلات شنو؟ مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي واحد كذا يشوفه فد مثل مترابط. القرآن يشعرك بأنه لا زيادة ولا نقيصة، فشيء جاي على الملم. والعجيب في القرآن شوفوا هسه أي واحد يألف كتاب تشوفون لهجة التأليف في بدايته غير في وسطه، لأن هذا يوميا مزاج، تدرون الإنسان يوميا مزاج يوميا كذا، في نهايته هم يعني يجوز تقرون البداية تقرون النهاية تقولون شنو هذا، حبالك واحد حاكي غير شيء، تفاوت أكو، بينما هذا الشيء غير موجود في القرآن الكريم أطلاقا. بالعكس، القرآن الكريم من أول آية نزلت وهي على المشهور قوله تعالى اقرأ إلى آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله نفس الوتر، نفس البلاغة والفصاحة واللهجة والقوة والتحدي والشيء واحد نسق. واضح؟ شلون السماء ما لها من فروج، شيء واحد تباوعك عبالك واحد جاي ساقلها، ما بيها اختلاف أبدا، تباوع يمينا يسارا أماما فوق، ما لها لا تشققات ولا اختلاف. مو مثل هسه تبني لك بيت تلقى شوي نام رقع نام ولا. القرآن كذلك، فشيء جاي هيك عدل على وتيرة واحدة، كأنما المتكلم فوق الطور البشري. وذا القرآن ما بي حالة تأثر مثلا، بالعكس هو دائما شنو محافظ على هذا النسق اللي جاء به. فهذا الوجه مهم من وجوه الإعجاز، وإلى حد الآن الإعجاز قائم. وتعالوا اجتمعوا إلى حد الآن أيها الإنس، بل القرآن يتحدى حتى الجن، اجتمعوا وجيبوا لنا آية. إذا اجتمعتوا وجئتوا لنا بآية مشابهة في البلاغة والفصاحة والإعجاز وكذا لكتاب الله، فنحن شنو نكفر ونقول هذا القرآن ليس بمنزل من الله. فإذا قدرنا أن نأتي بمثل ما أتى به الله خلاص، يحتمل بعد أنه كلام الله، ويحتمل أنه شنو مو كلام الله، فلا يمكن أن نؤمن به بعد. لاحظتوه وين؟ والقرآن ما تحدى وقالهم جيبوا شنو أفضل منه، لاحظوا قال جيبوا مثله أفضل. أنتم هاي هم التحدي صعب عليكم، أنتم مثل ما تقدرون تجيبوا، بس جيبوا يلا مثله. وفي حين هو حتى ذا البشر جابوا مثله بمقتضى العقل، المفروض ما نكفر بالقرآن، لأن البشر الآن يستطيعون إمطار السماء كما يستطيع الله تعالى إمطار السماء، يقدرون لو ما يقدرون، لأن هو البشر. مع ذلك شنو نقول؟ نقول هاي استطاعة بشرية، لو هاي عائدة لقدرة الله تعالى، لقدرة الله. الإنسان إذا جاء بمثل القرآن، الآن عوفوا التحدي القرآني، أنا الآن إذا جئت بمثل القرآن، ففي الواقع من الذي جاء به؟ الله تعالى هو اللي أفاض علي العقل والمنطق وكل شيء. فالمفروض شنو؟ عدم سقوط القرآن إذا جئت مع ذلك. القرآن شو يقول؟ يقول لا جيب، بس جيبوا لي مثلي أنا أسقط عن الاعتبار. شوفوا التحدي مدى قوته، يعني مدى مدارات واحد شوفوا يصير شوي متزلزل بالتحدي أو عدة مخاوف. خصوصا لاحظوا هذا مثل واحد يوقف بالنجف الآن ويقول أتحدى شخص مثلا أن يأتي يستنبط حكم شرعي، وهي في الحوزة العلمية المباركة العلماء والفضلاء. هذا نفس الشيء، مثل واحد يوقف في جامعة في كلية الطب يقول أنا أتحدى واحد أن يجي مثل هذا العلاج اللي أنا اكتشفته. واحد يوقف في كلية الهندسة يقول أتحدى واحد يبني مثل هاي البناية اللي أنا بنيتها. النبي صلى الله عليه وآله كان وين في هذا الزمن؟ في زمن فحول الشعراء والأدباء. أصلا هي الناس تتنفس شنو؟ قمة البلاغة والفصاحة، يعني أعلى زمن وصل به العرب ربما إلى الفصاحة والبلاغة وكذا، وشعراء مخضرمين الزمن الجاهلي وزمن ما بعد الإسلام. وبل وجدنا أن فحول الشعراء والأدباء والكذا هم دخلوا وين؟ في الإسلام. هم دخلوا بالإسلام بالعكس. هل الاختصاص اجوا شنو قالوا ايه، وشنو سبب دخولهم؟ هم لو سمع آية، لو قرأ آية يعني قرأت عليه وقال ان هذا لا يكون يعني
هم لما اجتمعوا قريش وكذا قال إن هذا يعني القرآن شنو، كما في بعض النقولات ترى هذا به سحر لا تسمعوا الغوا فيه، يسوون الغوا فيه لأن هذا به نوع من السحر، من تسمع شو جذبك، لاحظتوا الكتاب لأن كلام يعني حقيقة ساحر. أنتوا هسه هذا جانب، طبعا هسه هذا جانب إعجازي، بعد أكو جوانب أخرى. نعم أكو جوانب أخرى، أكو أشياء أنبع عنها القرآن، إما من المغيبات وحصلت مثل غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في سورة الروم بداية هاي غلبة الروم تنبأ بها القرآن سيغلبون أو سيغلبون، سموه راح من بال الآية، يعني الغلبة التي تحصل بعد ذلك تنبأ بها القرآن. أحداث أخرى تنبأ بها القرآن الكريم ووقعت وصادقت ما قاله القرآن الكريم، أمور علمية اختصاصية الآن اكتشفت أشار إليها القرآن الكريم، هذا اللي يسمى الإعجاز العلمي. طبعا احنا الإعجاز العلمي مو كله نوافق عليه، ما نقدر نقطع بالنتائج العلمية أن هاي الأشار إليها القرآن إلا بعض الواضحات جدا، يعني أكو بعض الأمور اللي واضحة، مثلا قضية البرد، هاي تكون ظاهرة الحالوب، احنا نسميها الحالوب أو البرد، هاي الكرات الثلجية اللي تسقط، هذا البارو الحالوب أو البرد اللي ينزل على الإنسان تنبأ القرآن الكريم بنزوله، فتنبأ أنه شنو، عفوا أخبر القرآن بطريقة تكونه ونزوله وأنه في حالة غيوم وجبال، هذه الغيوم والشسم الغيوم تتكون ثم تنشئ لنا هذه الطائرة. طبعا بعد أكو وجوه إعجازية في القرآن الكريم وهي حالة التأثر الإنساني، هذا وجه عجيب في القرآن الكريم، كل من يسمع القرآن أو كل من يقرأ القرآن يجد حالة تأثر، حالة اطمئنان، حالة راحة، هذا شيء وجداني، وهذا يعني هذا الأمر أدى إلى دخول مجموعة من الناس في الإسلام، هذا شيء واقع موجود، يعني مو أنا شايف يعني تقارير أن بعض الناس دخل الإسلام جراء استماعه للقرآن الكريم، فسمع مثلا وكان في أمريكا يمشي مثلا سائق مسلم شغل قرآن ويستمع يقول شنو هذا، فشي أثر بيه، يعني هذا لا أغنية لا فت، يعني يبحث يستمع كذا، هذا يجذبه إلى شنو، يجذبه إلى الإسلام. هسه خلينا نطبق هاي. قال ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء، ذول العرب العرباء يعني العرب، احنا عندنا عرب عاربة وعرب مستعربة، هذول العرب الأصليين اللي هم مصاقع الخطباء، يعني مو ناس عاديين، حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته وشنو مسايفته، لما يحاربون الإسلام فعلا هم لو يقدرون يأتون بمثله يقولوا له هذا القرآن مثله يستسقط حشت بين الناس خلاص، فليش اختاروا الحرب والسيف، لأن عجزوا، هاي واحدة من مؤشرات العجز الذي حصل به ذهاب نفوسهم هاي الحرب وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إن جاعل أسهل إلا لعجز عنه، لأن هذا عاجز عنه، فلذلك يختار شنو؟ يختار الأصعب. ومن ذلك انشقاق القمر ونبوع الماء بين أصابعه، المعجزات الأخرى، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وتسبيح الحصى، وكلام الحيوانات الصامتة. هاي بعد يدخل شنو في مفردات المعجزات التي حصلت. المقدمة الثالثة والأخيرة، على مود نطول بحث اليوم وندخل غدا إن شاء الله في بحث العصمة، أنا ما راح أقرأ هاي بعد، أنتم الأخوة يقروها، ما بهم فد شيء يعني، بس تكرار للمعجزات. إحنا المباحث المهمة ذكرناها. الثالثة قلنا عندنا كبرى تقول كل من ادعى المعجزة، كل من ادعى النبوة جاء بالمعجزة المصدقة فهو صادق، يعني هو من اللي يجري المعجزة؟ الله تعالى على يده، الله يجري. فإذا كان أجراها وهو كاذب فهذا يعني أنه شنو؟ فعل القبيح، وتعالى الله على القبيح بالبيان المتقدم. قال الثالثة لأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا وهو باطل، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. إن شاء الله الحديث عن بحث العصمة يأتي في الدرس القادم إذا شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.